الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب السنة لعبد الله الإمام أحمد رحمهم الله عند قوله في ذكر رسالة والده إلى الخليفة المتوكل، قال رحمه الله، قال أبي رحمه الله تعالى: وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها مما قد علمه أمير المؤمنين أيده الله تعالى، ولولا ذلك لذكرتها بأسانيدها. وقال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومحل الشاهد من الآية ظاهر، فإن المشركين أو فإن المشرك إذا استجار فإنه يجار حتى يسمع كلام الله عز وجل، أي حتى يسمع القرآن، ففيه أن القرآن كلام الله عز وجل. وإذا كان القرآن كلام الله عز وجل فهو من صفاته وليس بمخلوق. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فأخبر تبارك وتعالى بالخلق ثم قال والأمر، فأخبر أن الأمر غير الخلق، والمعنى أن القرآن من أمر الله عز وجل وليس من خلقه، وأن الله عز وجل غاير بين الخلق والأمر، فالأمر لا يدخل في الخلق، والقرآن من أمر الله عز وجل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فأخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علمه. وإذا كان من علمه فإن علم الله عز وجل غير مخلوق، فلازم ذلك أن القرآن غير مخلوق. وقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والشاهد: بعد الذي جاءك من العلم، والعلم الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن، فالقرآن من علم الله عز وجل، وعلم الله غير مخلوق. وقال عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال: فالقرآن من علم الله عز وجل. وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم من العلم هو القرآن، لقول عز وجل: وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. قال: وقد روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا رحمهم الله أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، وهو الذي أذهب إليه، ولست بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود، وإني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير المؤمنين وأن يثبته وأن يمده منه بمعونة، إنه على كل شيء قدير. قال آخر الرسالة. وبين رحمة الله عليه، بين الإمام أحمد أنه ليس بصاحب كلام كالجهمية، وأنه لا يرى الكلام أي المحدث، واستثنى من الكلام الكلام الحق، قال: ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه وعن التابعين. فقال: ولا أرى الكلام، ثم استثنى من عموم الكلام الكلام الحق، وما سوى ذلك فلا يلتفت إليه من أنواع الكلام الخارج عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن هدي الصحابة وعن هدي التابعين. قال: ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. فهذه آخر رسالة الإمام أحمد للمتوكل. قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله عليه بعد أن ساق الرسالة: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن معاوية يعني ابن صالح وهو ابن حدير الحضرمي عن العلاء ابن الحارث عن زيد بن أرطأه عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. قال أبي: كذا قال عبد الرحمن، أي عبد الرحمن ابن مهدي. وهذا من مراسيل جبير ابن نفير، وأخرجه الحاكم من رواية جبير بن نفير عن عقبة بن عامر الجهني، فرواه في مستدركه موصولا، لكن الموصول مما لا يثبت، لا يثبت. شد به عبد الله بن صالح كاتب الليث في رواية عن معاوية ابن صالح، وخالفه عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ، فالوصل إما من قبيل الشاذ أو من قبيل المنكر، ولعله من قبيل المنكر أظهر باعتبار ضعف عبد الله بن صالح. فعلى كل، الصواب في الحديث الإرسال أنه مراسيل جبير ابن نفير. قال: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، والقرآن خرج من الله عز وجل، أي أن الله عز وجل تكلم به، لم يخرج من الشجرة ولا من السماء ولا من جبريل ولا من نبينا عليه الصلاة والسلام، أي أن وإنما خرج من الله عز وجل، وجبريل إنما بلغ كلام الله عز وجل، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام. والله يقول: ولكن حق القول مني، فهو منه سبحانه وتعالى لا من غيره. قال رحمه الله: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو الربيع الزهراني وسليمان ابن داود قال: حدثنا حماد ابن زيد قال: حدثنا أيوب وابن أبي تميم السختياني الإمام المشهور عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله ابن عبيد الله قال: كان عكرمة ابن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه ويقول: كلام ربي كلام ربي عز وجل. قال عبيد الله في كتابه يعني عن حماد: كتاب ربي عز وجل. قال عبيد الله: ذكرت لبعض أصحابنا فقال: كان حماد يقولهما جميعا. وقال أبو الربيع: كتاب ربي كتاب ربي عز وجل. وهذا الأثر احتج به من قال من أهل العلم بمشروعية تقبيل المصحف، ولا حجة فيه من وجهين. الوجه الأول أنه لا يثبت، فإن من رواية ابن أبي مليكة عن عكرمة بن أبي جهل وعكرمة رضي الله عنه مات في خلافة الصديق، فمات قديما، وابن أبي مليكة لم يدرك ذلك الزمن، بل ولم يدرك خلافة عمر فضلا عن خلافة الصديق. فالإسناد منقطع. والوجه الآخر أن غاية ما فيه أنه وضع المصحف على وجهه، وليس فيه أنه قبل المصحف، أخذه وضعه على وجهه وقال كلام ربي، كلام ربي عز وجل. وشاهد من ذلك هو قول كلام ربي كلام ربي، فالقرآن كلام الله عز وجل، وإذا كان القرآن كلام الله عز وجل فليس بمخلوق. وتقبيل المصحف أو تقبيل المصحف الصحيح أنه لا يشرع، وذلك أن التقبيل على وجه العبادة يحتاج فيه إلى دليل، كتقبيل الحجر الأسود، ولولا مجيء السنة بذلك لما شرع ذلك التقبيل، كما قال عمر رضي الله عنه ولولا أني قال ولقد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالواجب هو الامتثال والاقتداء بالسنة. فالتقبيل على وجه العبادة ورد في الحجر الأسود، ولم يرد في المصحف. قال رحمه الله حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد قال عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي قال كنت جارا لخباب فخرجنا يوما من المسجد وهو آخذ بيدي فقال يا هناه تقرب إلى الله عز وجل ما استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، يعني القرآن. والإمام عبد الله رحمة الله عليه بعد أن ساق رسالة أبيه للمتوكل من غير أسانيد، لأن أباه قد عاهد الله عز وجل ألا يروي حديثا تاما مسندا، ساق بعد ذلك تلك أو كثير من تلك الآثار بأسانيده رحمة الله عليه، فإن هذه الآثار مرت معنا فيما مضى، ومحل الشاهد أنه قال أحب إليه من كلامه، ففي أن القرآن كلام الله عز وجل. وسبق أن عرفنا أن إسناد الأثر حسن، وفروة بن نوفل كما عرفنا احتج به الإمام مسلم في صحيحه، سبق الكلام على ذلك. قال رحمه الله حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبيدة ابن حميد وحدثنا سريج وهو ابن يونس قال حدثنا أبو حفص وهو عمر ابن عبد الرحمن ابن قيس الأزدي أبو حفص الأبار قال حدثنا أبو حفص الأبار جميعا عن منصور وابن معتمر عن هلال بن فروة عن خباب معناه الذي سبق ذكره وقرأناه قريبا. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى زاد المعاد.